الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمما ينبغي أن يهتم به طالب العلم حتى يوفق لحفظ العلم ولفهم العلم ولإتقان العلم وللاستمرار في العلم، أن يبتعد عن الأسباب التي تمنع من فهم العلم وحفظه. ومن أعظم هذه الأسباب المعاصي، فينبغي لطالب العلم أن يحذر أشد الحذر من أن يواقع معصية أو أن يتابع المعاصي. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضر بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. انظروا إلى هذا الكلام البديع لذلكم الإمام، يبين في هذه الكلمات أن من أعظم الأضرار المضرة بالقلب هي المعاصي، فمن أضرارها على القلب حرمان العلم. وعلل ذلك بأن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلكم النور، لأن القلوب تصدأ كما جاء في بعض الآثار. وكذلك لما جلس الإمام الشافعي أمام الإمام مالك وبين يدي الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقرأ الإمام الشافعي على الإمام مالك، فأعجب الإمام مالك من فتنة وتوقد ذكاء الإمام الشافعي، فقال له، أي الإمام مالك يقول للإمام الشافعي: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، فلا تطفئه بظلمة المعصية. هذه نصائح من علماء علموا أن من أعظم أسباب حرمان العلم وكذلك نسيان العلم هي المعاصي، فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال سهل التستري رحمه الله تعالى، قال: حرام على قلب يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله، أي من المعاصي، من المعاصي. وتعلمون الأبيات التي تنسب للإمام الشافعي سواء صحت أم لم تصح، لكن معناها صحيح. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاص. شكى إلى وكيع سوء حفظه، سبحان الله، الإمام الشافعي يشكو سوء حفظه، فماذا نحن نقول؟ فبين له وكيع رحمه الله أن هذا العلم نور، فاحذر من المعصية، فإن هذا النور لا يؤتاه عاصي، لا يؤتاه عاصي. وهكذا كان تلميذ يمشي مع شيخه، فوقعت عين ذلك التلميذ على أمر محرم، أي نظر إلى شيء محرم، فرأى ذلك الشيخ منه فقال له: والله إنك لتعلم، إنك لتعلم غبة ذلك ولو بعد حين، يعني سترى عاقبة هذا الفعل منك ولو بعد أيام. فقال ذلك التلميذ: مرت الأيام والليالي فنسيت القرآن، وما أرى إلا بسبب تلكم النظرة. انظر كيف كان السلف يعرفون من أنفسهم سبب المصائب التي تنزل بهم، سبب المصائب التي تنزل بهم، وأن سببها المعاصي. كذاك الذي قال: إني لأعرف أثر معصيتي في عثور دابتي وفي سوء خلق امرأتي، وفي سوء خلق امرأتي. وهذا يقول: فمرت الليالي والأيام حتى نسيت القرآن، وما ذلك إلا لتلكم النظرة. فهذه الآثار عن السلف تبين أن طالب العلم ينبغي عليه، بل يجب عليه، أن يحذر كل الحذر من اقتراف المعاصي ومن التساهل في المعاصي، فإنها من أعظم أسباب نسيان العلم وعدم دخول العلم إلى قلبه، كما سمعتم في الآثار المتقدمة. ومرادنا بالمعاصي كل معصية، سواء كانت تتعلق بالقلب أو تتعلق بالجوارح، فكل معصية واجب على كل مسلم أن يتركها، وبالخص وبالأخص طالب العلم، لأنه يحمل وحيا بين جنبيه، يحمل نورا فيه حياة للقلوب، فكيف يحيا قلبه وكيف يحيي قلب غيره وقد امتلأ قلبه بالمعاصي. فالمراد بذلك البعد عن جميع المعاصي، مما تتعلق بالقلب ومما تتعلق كذلك بالجوارح. لا يظن أن مرادنا من المعاصي هو الفواحش، كأن يزني أو يلوط أو، ولكن المعاصي ما هو أشمل من ذلك، يشمل النظر، ويشمل كذلك اللمس، ويشمل كذلك البطش والسعي، ويشمل أيضا اللسان. احذر من معاصي اللسان، ولربما يستذلك الشيطان بمثل هذه المعاصي، آفات اللسان. احذر من الكذب، طالب العلم لا يكون كذابا، لا يكذب على أحد، يكون عنده صدق، فإن كذب فيخشى أن ينتزع منه العلم. طالب العلم لا يكون مغتابا، يغتاب، وإن كان ربما يستزله الشيطان ويستحل له الغيبة بصورة الحلال، ربما لا يوجد سبب من أسباب جواز الغيبة وهو يؤول لنفسه سبب، فيغتاب إخوانه طلاب العلم، أو يغتاب بعض الفضلاء من طلبة العلم، فهذا من خطوات الشيطان، احذر من هذا المسلك. كذلك احذر من النميمة، التي من وراءها الشر والفساد والفرقة، احذر من هذه الأعمال، فإن هذه من المعاصي العظيمة التي لا يستهان بها، الاستهزاء، السخرية، كل ذلك مما يدخل في هذا المعنى. كذلك أمراض القلوب، احذر من أمراض القلوب كالحسد، احذر أن تكون حاسدا لإخوانك طلاب العلم، تتمنى أن تزول منهم هذه النعمة لأنهم مثلا قد تحصلوا على العلوم أو تحصلوا على علم ما لم تعلم، ادعو لهم وافرح بذلك وتنافس معهم في هذا الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالحسد أمره عظيم وهو من المعاصي العظيمة، هكذا ينبغي أن ينزه طالب العلم نفسه من هذا المرض أيضا. كذلك أمراض الغل والشحناء والبغضاء لأسباب ليست بشرعية بل هي من خطوات الشيطان ومن تلبيس الشيطان، احذر من هذه الأشياء، فإنها ربما تصرفك عن طلب العلم وتشغلك عن طلب العلم وتكره إليك طلب العلم، لأنها معاصي، فالقلب يصدى بها ويقسو بها، فهذا أيضا مما ينبه عليه في هذا المقام. فالحاصل أن طالب العلم يحرص كل الحرص على البعد عن المعاصي، وإن صدر منه شيء، ليس معنى كلامنا هذا أن طالب العلم يكون كالملك لا يعصي، كل ابن آدم خطأ، ولكن خير الخطائين التوابون. إذا استذلك الشيطان بشيء من هذه المعاصي، نظرة أو هكذا حسد أو غل أو شيء من هذه الأمراض، تب إلى الله، تضرع إلى الله، ادعو الله، استغفر الله، اعترف بهذا الذنب واعزم أنك لا تعود إليه. التوبة أمرها عظيم. فليس معنى هذا أن طالب العلم يكون كالملك لا يعصي، ولكن المراد أنه ما يسترسل في المعاصي وما يتبع الذنب بالذنب، بل يبادر إلى التوبة إن استزله الشيطان، وينقي ويحرص على نقاء قلبه. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زيدت فيه. فأن تحرص أنك دائما تصقل على قلبك، وذلك بالتوبة والتخلص من المعاصي والآثام، فهذا أمر مهم جدا. كذلك مما يعين على فهم العلم وعلى حفظ العلم وعلى الاستمرار في العلم ذكر الله، أن تكثر من ذكر الله، قراءة القرآن ومن التسبيح والتحميد والتهليل وتعظيم الله عز وجل والاستغفار والتوبة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى: واذكر ربك إذا نسيت. قال العلماء: الحكمة من ذكر الله عند النسيان أن سبب النسيان الشيطان، والشيطان يخنس بذكر الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبلسون. تذكروا أي ذكروا الله بجوارحهم وبكذلك قلوبهم. ولذلك جاءت آيات كثيرة في القرآن تبين أن سبب النسيان هو الشيطان، قال موسى عليه السلام: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وقال سبحانه وتعالى في ذاك السجين الذي أخرج من السجن، قال: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله. وقبل ذلك قال: فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. فالشيطان هو الذي ينسي العبد، وبالذكر يخنس الشيطان ولا يكون له سبيل على المؤمن بذكره لله. فأنت أكثر من ذكر الله عز وجل، وذكر الله فيه طمأنينة للقلب. إذا كان القلب مطمئنا قبل الحق والهدى والعلم والنور. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا كان السلف رحمهم الله. يؤثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه إذا استعصف عليه مسألة أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله، حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. وكان يجلس بعد الفجر يداوم على هذا، كما ذكر ذلك عنه تلميذه البار ابن القيم عليه رحمة الله، قال: كان شيخنا يجلس بعد الفجر، فكان يقول لتلميذه: هذه غدوتي، فإن لم أجلس هذه أو فإن لم أفعل ذلك سقطت قواي، أو بهذا المعنى. فكانوا يحرصون على ذكر الله، العلم مع الذكر، الدعاء، قيام الليل، قراءة القرآن، تسبيح، تحميد، يفتح الله عز وجل عليك، فأنت دائما مع الله عز وجل. فهذا أيضا سبب عظيم من أسباب حفظ العلم وفهم العلم والاستمرار في العلم، تجعل قلبك دائما رطبا من ذكر الله، وكذلك لسانك رطبا من ذكر الله. فهذه من أعظم الأسباب في قبول القلب للعلم وحفظ العلم. وأنتم تلاحظون هذا، إذا كنت منشرح الصدر تجلس في حلقة العلم وأنت تشعر بالنهمة للحفظ وللفهم. وأما إن كنت شارد الذهن، مشغول القلب، بعيد عن ذكر الله، ما تصدق والدرس ينتهي، تريد أن تتخلص من هذا الدرس. فأكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن، فإن هذا من أعظم الأسباب في حفظك للعلم. فنكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، والحمد لله رب العالمين.